www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. من المضحك ما يقوله البعض بأن عيد الغدير عيد سنته الدولة الصفوية، الدولة الصفوية أسست في القرن العاشر الهجري، يعني ما يقارب من 500 سنة تقريبا. فهل يعقل أن عيد الغدير قد أسس قبل 500 سنة؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام نسوا أن المسعودي المتوفى سنة 346، يعني قبل أكثر من 1000 عام، في كتابه ذكر تفصيلا عن عيد الغدير. هؤلاء نسوا أن الفياض ابن محمد ابن عمر ذكر تفصيلا عما حدث في يوم الغدير من التعيد في أواخر القرن الثاني الهجري، يعني قبل أكثر من 1200 عام. هؤلاء نسوا أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه المستشهد سنة 203 كان يتعيد ويأمر أهله وأصحابه بالتعيد في يوم الغدير. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام المستشهد سنة 148، يعني في القرن الثاني الهجري، كان يتعيد في يوم الغدير ويأمر أصحابه وأهل بيته وأقربائه بالتعيد. هؤلاء كانوا من الصفويين. هؤلاء نسوا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خطب خطبة في يوم الغدير، وكان يصادف يوم الغدير في تلك السنة يوم الجمعة، فقال في خطبته: إن الله قد جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين. أمير المؤمنين كان من الصفويين. هؤلاء نسوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤسس للإسلام هو الذي أظهر أشياء، أظهر تصرفات ما صنع مثلها في أي عيد آخر، وكان يظهر الفرح في يوم الغدير بطريقة لم يسبق بذلك ولم يلحق بذلك في كل تاريخ رسول الله. لو فتشنا لا نرى فرحا وإظهار فرح لرسول الله كما كان يظهر هذا الفرح في يوم الغدير. رسول الله كان من الصفويين، أليس هذا الكلام مضحكا؟ البعض لا يراجع التاريخ الصحيح، لا ليس مهما، لا يراجع حتى كتبه، لا يراجع أئمته. اقرأوا ما يقوله أئمتكم. ابن حنبل ليس شيعيا، ابن حنبل انظروا ماذا يقول. البخاري، مسلم، هؤلاء رواياتهم تبين هذا المعنى، أن عيد الغدير كان يوما عظيما في زمن أمير المؤمنين، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين الصفويين من عيد الغدير قبل 500 سنة؟ البعض لا يقرأ والبعض يقرأ، ولكن للأسف الشديد أحيانا الإنسان يصاب بمرض العصبية. العصبية تعمي الإنسان، لا يرى الشيء الجلي إذا أصيب بالعصبية. لا علينا بهم. شخص لا يريد أن يتعيد في يوم الغدير، لا بأس، الأمر راجع له. الإنسان في الدنيا مخير، ويحاسب ويجزى ويعاقب في يوم القيامة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، لا علينا بهم. إنما أريد أن أذكر معلومتين مرتبطتين بيوم الغدير ربما أكثر المؤمنين لا يعرفونهما. المعلومة الأولى، هل تعلمون أن العيد الإسلامي الوحيد الذي ذكره القرآن الكريم هو عيد الغدير؟ الأعياد الإسلامية 4: الفطر، الأضحى، الغدير، يوم الجمعة. هذه الأيام 4 أعياد إسلامية، ولكن الوحيد من بين هذه الأعياد 4 الذي ذكره القرآن الكريم هو عيد الغدير ولا غير. فتشوا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لا تجدون ذكرا لعيد الفطر إطلاقا. ابحثوا في القرآن الكريم، لا تجدون ذكرا لعيد الأضحى إطلاقا، من أول القرآن إلى آخر القرآن. عيد بعنوان عيد الأضحى لا تجدون في القرآن الكريم إطلاقا. لا تجدون ذكرا لعيد يوم الجمعة، هذا العيد لا يوجد في القرآن الكريم إطلاقا. العيد الوحيد الإسلامي الذي ذكره القرآن الكريم هو عيد الغدير، وذكره بإكبار، وذكره بإجلال، وذكره بطريقة فريدة، وذكره بكلمات فريدة. ذكرت في الأسبوع الماضي الآية المرتبطة بيوم الغدير التي نزلت في يوم الغدير والتي تتحدث عن يوم الغدير، آية فريدة من نوعها، آية صياغتها صياغة فريدة، كلماتها الأساسية، الكلمات الأساسية 3 فريدة في القرآن الكريم: أكملت، أتممت، رضيت. هذه الكلمات ما تكررت في القرآن الكريم أبدا، فقط وفقط وردت في هذه الآية المباركة. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم عيد الغدير بإجلال وإكبار وبطريقة فريدة في القرآن الكريم. عيد
للنصارى عيد لعيسى ابن مريم ولأتباعه. ما هو هذا العيد؟ ذكره القرآن الكريم. طبعا هذا عيد غير إسلامي، عيد للمسيح وأتباعه، عيد نزول المائدة. هذا عيد طلبه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه على رسولنا وعلى أهل بيته وعليه، طلبه من الله سبحانه وتعالى. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. ماذا حدث؟ أن مائدة نزلت من السماء، نعمة كبيرة، نعمة من الله عز وجل، فهذا اليوم يكون عيدا. اليوم الذي نزلت نعمة من السماء من الله عز وجل، هذا اليوم يكون عيدا. فكيف باليوم الذي نزلت فيه ثلاثة من أعظم نعم الله عز وجل؟ نزول المائدة من السماء ليس من النعم العظمى، ليس من النعم، من أعظم النعم. نعمة من الله عز وجل لا شك، ولكنها من أعظم النعم أن مائدة نزلت من السماء، طعام نزل من السماء؟ لا، من نعم الله عز وجل. فكيف باليوم الذي نزلت أعظم نعم الله عز وجل على الخلق، هذا اليوم لا يكون عيدا؟ اليوم الذي الله عز وجل أكمل الدين فيه، الدين منذ زمن آدم كان ناقصا، ما كان كاملا، إلى زمن نوح ما كان كاملا، دين نوح ما كان دينا كاملا، إلى زمن إبراهيم، إلى زمن موسى، إلى زمن عيسى، إلى زمن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله. ما كان الدين كاملا، الدين كمل في يوم الغدير، يعني نزلت نعمة من أعظم نعم الله، أن الدين الذي بدأه آدم أبو البشر واستمر على طريقته آلاف الأنبياء وآلاف الرسل، عفوا مئات الرسل، هؤلاء كلهم استمروا على هذا المنهج، هذا الدين ما كان كاملا، كمل في يوم الغدير، النعمة الأولى. أما النعمة الثانية، الله سبحانه وتعالى أتم في يوم الغدير نعمة؟ لا، أتم في يوم الغدير النعمة العظمى التي نسبها إلى نفسه. وذكرنا أن الذي ينسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه يريد تعظيم ذلك الشيء. الله عز وجل يقول: وأتممت عليكم نعمتي، يعني النعمة العظمى الله عز وجل أتمها في يوم الغدير، هذه النعمة الثانية. النعمة الثالثة، الدين الوحيد الذي يرضاه، الدين الوحيد الذي يقبله، الدين الوحيد الذي يرضاه الله عز وجل هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام ما كان مرضيا، يعني إلى قبل يوم الغدير لم يكن هناك دين مرضي عند الله عز وجل. الدين أصبح الدين الوحيد الذي يقبله الله عز وجل، أصبح مرضيا عند الله عز وجل في يوم الغدير. ورضيت، يعني اليوم، يعني في يوم الغدير، رضيت لكم الإسلام دينا. قبل هذا اليوم ما كنت أرضى، بدون الغدير، باستثناء الغدير، ما كنت أرضى بالإسلام دينا. في يوم الغدير رضيت بالإسلام دينا. ثلاثة من أعظم النعم نزلت في يوم الغدير. ألا يعد يوم الغدير عيدا؟ نزول المائدة عد عيدا، فكيف بنزول أعظم نعم الله عز وجل؟ لاحظوا كيف يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم يوم الغدير وعيد الغدير بإجلال وإكبار. ولا تجدون ذكرا أصلا للفطر والأضحى ويوم الجمعة. نحن لا ننكر أن الفطر عيد إسلامي، لا ننكر أن الأضحى عيد إسلامي، لا ننكر أن يوم الجمعة عيد إسلامي، ولكن هناك فرق كبير بين يوم الغدير الذي احتوى على مزايا ضخمة، على مزايا عظيمة، وبقية الأعياد. من جملة تلك المزايا أنه العيد الإسلامي الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. ألا يعد ذلك مزية؟ وهناك مزايا أخرى أيضا. ولذا تأييدا لما ورد في القرآن الكريم، ورد في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام يقول: يوم غديركم بين الفطر والأضحى ويوم الجمعة كالقمر بين الكواكب. الكواكب تضيء، ولكن أين نور الكواكب من نور البدر؟ الفطر بالنسبة للغدير ككوكب بالنسبة للقمر، الأضحى هكذا، يوم الجمعة هكذا. هذا تأييد لما ورد في القرآن الكريم. المعلومة الثانية المرتبطة بالغدير، ربما كثير من الناس لا يعرفون هذه المعلومة حتى من المؤمنين. الملوك إذا أرادوا الإعلان عن خليفة لهم ماذا يصنعون؟ كيف يعلنون عن الخليفة لهم؟ الملك إذا أراد أن يعلن إعلان رسمي عن أن فلانا خليفة له، كيف يعلن؟ هناك أصول دبلوماسية حسب ما يعبرون عنها بروتوكولات. هذه البروتوكولات مألوفة بصورة عامة. من جملة البروتوكولات لتنصيب لتعيين خليفة للملك أن الملك يأخذ تاجا ثمينا قيما ويجعله على رأس خليفته، هذه علامة، ويبقى هذا التاج على رأس خليفته كعلامة بأن هذا الشخص هو خليفة الملك الكذابي. هذا الشيء كان مألوفا، وإلى يومنا هذا في بعض الدول مألوف هذا الشيء. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع ذلك؟ في يوم الغدير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة استثنائية، لا أريد أن أتحدث عن الخطبة. بعد الخطبة أخذ عمامته المفضلة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له عمائم متعددة وبألوان مختلفة، عمامته المفضلة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر الأحيان هي عمامة لونها أسود واسمها السحاب. هذا شيء موجود في كتب التاريخ، في كتب الحديث، شيء مشهور. العمامة التي كان يلبسها رسول الله في أكثر الأحيان باستثناء الحروب، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية، العمامة التي كان يلبسها رسول الله هي عمامة سوداء واسمها السحاب. هذه العمامة المفضلة لرسول الله، أصلاً حسب تعبير كثير من المؤرخين يقولون عمامته السحاب، كأنه عمامة وحيدة. طبعا رسول الله في الحروب كان يلبس عمائم أخرى كذا. السحاب هي عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل ذلك السادة الذين ينتسبون إلى رسول الله يلبسون عمائم سوداء، لأن رسول الله هذه كعلامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس العمامة السوداء السحاب. في يوم الغدير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب تلك الخطبة، الطويلة العظيمة بعد الخطبة أخذ عمامته السحاب، وبعنوان علامة الخلافة جعل هذه العمامة على رأس أمير المؤمنين. وكان أمير المؤمنين منذ ذلك الوقت إلى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس هذه العمامة السحاب. هذا المعنى ورد حتى في كتب العامة، في العديد من كتبهم. أصلا لاحظوا هذا المعنى وارد في الروايات الشيعية وروايات العامة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا كذا كذا فدخل علي بالسحاب، والمؤلفون من العامة فورا يعلقون حتى الناس لا يقولون أن أمير المؤمنين دخل مع السحاب، يعني مع السحب، حتى لا يتصورون أن هذه معجزة لأمير المؤمنين. فورا المؤلف يعلق أنه لا تتصورون أن السحاب بمعنى السحاب الذي هو في السماء، أمير المؤمنين دخل بالسحاب، لا، السحاب هي عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ألبسها لأمير المؤمنين عليه السلام. فكان أمير المؤمنين يلبس هذه العمامة، عمامة رسول الله، بعنوان مظهر لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المعلومة الثانية. هنا أريد أن أتساءل سؤالا، لو قال لك تاجر كبير، إنسان ثري، إنسان له سلطة له قدرة، قال لك ادفع 1000 دينار لفلان أو لمجموعة من الناس وأنا أضمن لك هذا المال، ماذا تصنع؟ إنسان ثري يملك الملايين، قال لك ادفع 1000 دينار لفلان، أنا ضامن، أنا أضمن لك، ماذا تصنع؟ فورا بدون أي تردد، إنسان ثري، إنسان يملك أموالا، أنا لماذا أفعل؟ فورا إنسان يعطي 1000 دينار، لأن فلان ضامن، إنسان تاجر له كلمته، إذا قال شيئا يلتزم بكلمته، إنسان أصلا لا يتردد، فورا يدفع 1000 دينار بدون أي تردد. فكيف إذا ضمن لك ليس تاجر يملك الآلاف يملك الملايين، لا، ضمن لك من يملك الدنيا والآخرة، من أعطاه الله عز وجل مفاتيح الدنيا والآخرة، إذا هذا ضمن لك شيئا تتردد؟ هل ضمن أحد شيئا؟ نعم. الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا في الحديث المروي عنه يروي خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير، يروي هذه الخطبة، من؟ الإمام الرضا يروي هذه الخطبة كما روي عن أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين في يوم عيد الغدير خطب في أيام حكومته الظاهرية، خطب خطبة، خطبة عظيمة، قال في ضمن هذه الخطبة، ومن هذا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول ومن استدان لإخوانه، أمير المؤمنين يقول هذه الكلمة، هذا ما قاله تاجر، ما قاله شخص يملك أموالا، لا، أمير المؤمنين يقول ومن استدان لإخوانه وأعانهم فأنا، أمير المؤمنين يقول فأنا الضامن على الله إن بقاه قضاه وإن قبضه حمله عنه. في يوم الغدير إذا صرفت شيئا أمير المؤمنين يقول أنا ضامن ذلك الشيء، ضامن على الله عز وجل، أمير المؤمنين يضمن،
صرفت 3,000، صرفت 100,000 في يوم الغدير، أنا أمير المؤمنين يقول، يقول أنا ضامن على الله عز وجل، إن بقاه قضاه وإن قبضه حمله عنه، الله حمله عنه. بعد هذا الضمان من أمير المؤمنين، هل يتردد أحدنا في صرف شيء من الأموال في يوم الغدير؟ أحد المراجع أنا رأيته كان يصرف أموالا كبيرة في يوم الغدير، ثم كان يقول أنا لا أصرف هذه الأموال من نفسي، أنا أعرف أن أمير المؤمنين ضامن لهذه الأموال. أحيانا كان يقترف ويصرف أموال ويقول إذا ضمن أمير المؤمنين لهذه الأموال لماذا أنا أخاف، لماذا أنا أبخل، هذه ليست أموالي أصلا، أنا بضمان من أمير المؤمنين أصلا. وما حدث في مرة من المرات أن يتورط في هذه الأموال في هذه الديون أبدا، اصرف في الغدير، انظر هل هذه الأموال التي صرفتها تعوض لك أم لا. عندما يضمن أمير المؤمنين الذي بيده مفاتيح الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل، لماذا نتردد؟ هنا ملاحظة، هناك رواية ذكرتها سابقا لا أريد أن أذكرها بالتفصيل، إنما ملاحظة صغيرة في هذه الرواية، في حديث بل في أحاديث، هذا المعنى ورد في أحاديث عديدة، أن الدرهم فيه، هذا نص الحديث، الدرهم فيه الغدير بألف درهم، يعني بمليون درهم، هذا حديث ذكرته سابقا لا أريد أن أفصل، إنما أريد كإشارة واحدة ملاحظة صغيرة في هذا الحديث. الحديث ماذا يقول؟ يقول الدرهم فيه، يعني الدرهم الذي يصرفه الإنسان في الغدير بمليون، بألف ألف، يعني بمليون درهم، مليون درهم تصرفه، مليون دينار تصرفه في الأيام الأخرى، هذا يساوي درهم واحد، يساوي دينار واحد تصرفه في يوم الغدير. هذا الحديث ذكرته لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، عند كلمة فيه، الدرهم فيه يعني ماذا؟ يعني الدرهم الذي يصرفه الإنسان في يوم الغدير، ربما الرواية أشمل من هذا المعنى، فيه يعني في الغدير، ربما يكون هكذا لا في يوم الغدير فقط. الدرهم الذي يصرفه الإنسان في يوم الغدير هذا درهم بألف ألف، هذا لا شك فيه، بل الدرهم الذي يصرفه الإنسان في الغدير، يعني في شأن من شؤون الغدير، يعني ماذا؟ يعني شخص يريد أن يقيم مجلسا، يريد أن يقيم احتفالا ليلة عيد الغدير، هذا يضطر أن يشتري الأشياء من قبل يوم، من قبل يومين، هذه الأموال التي يصرفها بألف ألف درهم أيضا أو لا؟ ربما يستفاد من هذا الحديث الشريف أن هذه الأموال أيضا بألف ألف درهم، لأن هذه الأموال أموال في الغدير، لم تصرف في يوم الغدير ولكن صرفت في الغدير، يعني في شؤون الغدير، هذه الأموال أيضا تكون بألف ألف، كما استفاد ذلك بعض العلماء طبعا، أن الأموال التي يصرفها الإنسان ولو أنه يصرفها قبل 10 أيام تمهيدا ليوم الغدير، هذه الأموال أيضا بألف ألف درهم، بمليون درهم. أصلا بصورة عامة لاحظوا هذا الشيء، هذا الشيء واضح في الروايات، الأعمال في يوم الغدير تتضاعف مليون ضعف أو أكثر في الروايات العديدة، أعمال مختلفة، من أطعم في يوم الغدير مؤمنا، لا أريد أن أذكر نفس الرواية، فكأنما الإمام عليه السلام يقول فكأنما أطعم فئاما وفئاما، خلاصة المعنى أن الذي يطعم مؤمنا واحدا في يوم الغدير هذا كمن أطعم مليون شخص من الناس العاديين، لا، مليون من النبيين والصديقين والشهداء، يطعمهم في حرم الله وفي يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة يعني يوم جوع وعطش. أحيانا في بعض البلاد سابقا كان هذا الشيء يحدث كثيرا، في هذا اليوم أيضا في بعض البلاد يحدث هذا الشيء، بلد لا يوجد فيه طعام، لا يوجد فيه ماء صالح للشرب، هذا يسمى يوم ذي مسغبة، يعني يوم جوع ويوم عطش. إذا في مثل هذا اليوم وفي حرم الله عز وجل شخص جاء وأطعم 1,000,000 من النبيين والصديقين والشهداء، ثوابه هذا الثواب العظيم يساوي ثواب إطعام شخص واحد مؤمن في يوم الغد. الذي يريد أن يطعم في يوم الغدير، الذي يريد أن يدعو المؤمنين في يوم الغدير، هذا يحتاج أن يشتري بعض البضائع من قبل يوم، من قبل يومين. هذه الأموال أيضا تعد من هذا الشيء. نعم، هذه أموال صرفت في الغدير. الفرصة قليلة بيننا وبين يوم الغدير، فقط 9 أيام. الفرصة قليلة جدا. القضية بحاجة إلى تهيؤ. يوم بهذه الدرجة من العظمة يحتاج إلى تهيؤ من قبل. لم نتهيأ من قبل، من هذا اليوم نبدأ. شخص يريد أن يدعو بعض المؤمنين، يطعم بعض المؤمنين على وجبة غداء، بعض أقاربه، بعض أهله، على وجبة غداء، على وجبة عشاء، يدعوهم من هذا اليوم. يريد أن يشتري هدايا، عادة التعيد في ليلة واحدة هذا شيء صعب على الناس بصورة عامة، لا يتمكن أن يشتري فورا ويهدي فورا ويذهب إلى دار فلان فورا، يحتاج إلى تمهيد. الإنسان يبدأ، هذا اليوم يوم الجمعة، يبدأ من يوم غد يشتري الهدايا التي يريد أن يهديها إلى بعض أقاربه، إلى أبيه، إلى أمه، إلى إخوانه. ولا تنسوا أن أمير المؤمنين ضامن، اصرف 1,000 دينار، اصرف 10,000 دينار، أمير المؤمنين ضامن. وجربوا مرة واحدة، جربوا اصرفوا أموالا، انظروا هذه الأموال ترجع لكم أم لا. وبصورة عامة أقول عموما في أكثر الأحيان الأموال ترجع في وقت قصير جدا، هذا شيء لاحظوا. اصرفوا أموالا في الغدير، في أكثر الأحيان الأموال لا ترجع بعد 3 أشهر و 4 أشهر، فورا ترجع لكم، في أيام قلائل ترجع لكم. أمير المؤمنين ضامن، اشتري الهدايا من يوم قد ابدأ، من هذا اليوم ابدأ. إذا تريد أن تدعو مجموعة من المؤمنين من أقاربك في هذا اليوم ابدأ. الإنسان يتهيأ لهذا اليوم، يتهيأ بالأعمال العبادية الاجتماعية، وأهمها في يوم الغدير التعيد بيوم الغدير، إظهار الفرح في يوم الغدير، إقامة مجالس احتفال بمناسبة يوم الغدير، الشراكة في مجالس الاحتفال التي تقام، إهداء أموال لأيتام، إهداء أموال لفقراء، لمحتاجين، لمعوزين في يوم الغد. ويبدأ الإنسان من هذا اليوم أو من يوم الغد. الغدير لا يحتاج إلينا، نحن بحاجة إلى الغدير. الغدير هو يوم عظيم عند الملائكة. ما هي قيمتنا أمام الملائكة؟ لا شيء. الغدير عند الملائكة أعظم كما في الحديث الشريف من الغدير عندنا. الملائكة يعظمون الغدير، الغدير بحاجة إلينا؟ لا، فمن هم الملائكة؟ الغدير يوم عظمه الله عز وجل، أراد الله له العظمة، ما هي قيمتنا؟ الغدير ليس بحاجة إلينا، نحن بحاجة إلى الغدير. فرصة استثنائية الله عز وجل يكررها بفضله العظيم، يكررها كل عام لنا في يوم معين، يوم ينزل الله عز وجل الرحمة بصورة استثنائية، يوم يعتق الله سبحانه وتعالى من نار جهنم ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفي ليالي القدر وفي ليلة الفطر وفي يوم الفطر، ضعف ما أعتقهم. أنا حساب تقريبي على أقل التقادير يكون الذين يعتقهم الله عز وجل في كل عام في يوم الغدير أكثر من 500,000,000 شخص. الأكثر إحنا النار هذه أعظم نعمة على الإنسان، أعظم نعمة أن يعتق من النار. الله عز وجل ينزل هذه النعمة بهذه الدرجة أكثر من الناس حسب حساب تقريبي تقريبا، لأنه ورد في الحديث أن في كل ليلة في شهر رمضان الله عز وجل يعتق ألف ألف، يعني مليون، في ليلة القدر يعتق كذا، في ليلة الفطر يعتق بمقدار ما أعتق في شهر رمضان كله، في يوم الجمعة من شهر رمضان في كل ساعة يعتق ألف ألف. أنا حسب حساب تقريبي أكثر من نصف مليار شخص الله عز وجل يعتقهم من النار، وهذا لم يحدث ولن يحدث في أي يوم آخر إلا في يوم الغدير. الله عز وجل رحمته أنزلها في يوم الغدير بصورة استثنائية. يوم الغدير ليس بحاجة إلينا، نحن بحاجة إلى هذا اليوم العظيم، التعيد بهذا اليوم، نخرج هذا اليوم من المظلومية عندنا، من الغربة عندنا. يوم الغدير عندنا غريب، ليكن كذلك، هذا ليس ضررا بيوم الغدير، نحن نتضرر، نحن بعدم الاعتناء بيوم الغدير نتضرر. الاعتناء بيوم الغدير يحتاج إلى تمهيد مقدمة. الذي يريد أن يطبع كتابا في يوم الغدير، كتابا عن أمير المؤمنين، يبدأ، طبعا الوقت متأخر ولكن يبدأ ربما يتمكن. الذي يريد أن يساهم في طباعة خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الذي يريد أن يصنع شيئا يبدأ من هذا اليوم، من يوم الغدير. الفرصة قصيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. اللهم لا تحرمنا من فضائل يوم الغدير. اللهم لا تحرمنا مما تنزله من الخير في يوم الغدير. اللهم لا تحرمنا من ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم بحق محمد وآل محمد أنت الذي تفضلت علينا بولايتهم، اللهم بحقهم لا تسلب منا هذه الولاية. اللهم أنت الذي جعلتنا من المتمسكين بولايتهم وولاية أهل بيتهم، اللهم لا تسلب ولايتنا لمحمد وآل محمد. اللهم أحينا على ولاية محمد وآل محمد، وأمتنا على ولايتهم، واحشرنا في زمرتهم، وتوفنا على ولايتهم، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.